زاد للإعلام تقدم.
أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا فيها مجلس خير وذكر وعبادة وقربة إليه سبحانه، وأن يجعله مجلسا تغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة وتحفه الملائكة. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة بعنوان خمسة حفاظ بين يديك. وقبل أن يحتار أحدكم في معنى هذا العنوان، فإنني أقول إن المقصود به التعريف بخمسة حفاظ من حفاظ الحديث الذين حفظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، وساهموا في إبلاغها إلينا، ونشروا ذلك العلم. والمقصود من الكلام عن هؤلاء الحفاظ عدة أمور. أولا، التحميس في طلب العلم، فإن كثيرا من الشباب في هذه الأيام قد برد حماسهم، أو قل لا حماس لديهم في طلب العلم والقراءة والبحث. ومن أعظم الأسباب الدافعة إلى تحصيل العلم والقراءة والاطلاع هو الاطلاع على سير الحفاظ والعلماء الذين جمعوا هذا العلم، كيف اشتغلوا في جمعه وأفنوا أعمارهم فيه، وبذلوا الغالي والرخيص، ورحلوا وركبوا المشاق والأهوال، وربما تعرضوا للموت والهلاك من أجل جمع العلم. وأحدنا اليوم يقعد على أريكته لا يصله قليل ولا كثير من التعب والمشقة، وهذه المجلدات المطبوعة في الأوراق الفاخرة والحروف الحسنة الواضحة، والأكل موجود والشرب حاضر والجو مكيف والراحة كاملة، ومع ذلك فالهمم في طلب العلم وتحصيله قاصرة قصورا عجيبا أمام الإمكانات المتاحة التي توفرت لنا في هذه الأيام. وهم مع شدة حالهم وقلة معيشتهم ووسائل النقل البدائية التي كانت موجودة في عهدهم، جمعوا علما عظيما غزيرا لا يمكن مقارنة علم الآخرين منا بعلمهم هم أبدا. فلا أقل من أن تكون ذكراهم وقصصهم أن تكون حافزا لنا للطلب، وأن نخجل من أنفسنا ونستحي من توافر الإمكانات مع قصور هممنا وكسلنا وتقاعسنا. وثانيا، إحياء سنة الحفظ الذي كان موجودا في العهد القديم بدرجة كبيرة جدا. الحفظ من أهم الأشياء في طلب العلم، بل هو السبيل للتحصيل. وعرض الحفاظ وحياة الحفاظ، حتى كأنك تراهم ماثلين أمامك من كلام العلماء الذين سطروا لنا حياتهم، لا شك أنه يدفع إلى الحفظ. ومهما قال القائلون في أسباب الحفظ، فلا يمكن أن تأتي بطريقة أحسن ولا أجود ولا أمكن من كثرة الترداد. مهما حاول الأولون والآخرون اختراع طرق في الحفظ، فلا يمكن أن تأتي بأحسن من هذه الطريقة، وهي كثرة القراءة والترداد. كلما قرأته وسمعته ورددته كان في ذهنك أحفظ، وفي عقلك أثبت، وفي ذاكرتك أمكن وأرسخ. وثالثا، إن هؤلاء الحفاظ لهم حق علينا، لأنهم جزء من هذه الأمة هم أفراد ورجال مروا في تاريخها، ولا أقل من أن نتعرف على سيرهم وأن نقرأ في حياتهم وأن نتمعن في تلك الساعات والسنين التي قضوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالتعرف على سيرهم من حقهم علينا، خصوصا أن كثيرا منهم مجهولون تمام الجهل لكثير من المتأخرين من هؤلاء الذين يعيشون في هذا الزمان. وكثير من شباب الصحوة يعرفون زيدا وعبيد ولا يعرفون عددا كبيرا مما يجب عليهم معرفته، ممن يجب عليهم معرفته من حفاظ الحديث وحفاظ العلم والفقهاء والعلماء. فهذه بعض الأسباب الدافعة لاستعراض بعض الشخصيات، والذي سنستعرضه مجرد أمثلة لا حصر ولا المقصود أن هؤلاء أجود من مر على تاريخ في تاريخ المسلمين، ولكن المقصود التعريف ببعض الشخصيات التي قد تكون مجهولة لدى بعض الناس. ولعلنا نتمكن من استعراض تاريخ خمسة من الحفاظ، وهم شعبة ابن الحجاج، وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن، والخطيب البغدادي، ويحيى ابن معين رحمهم الله تعالى. أما أولهم، وليس المقصود الترتيب الزمني، فهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد الأزدي، وكان من الموالي، ولد بقرية نهر بستان قرب واسط سنة 83 للهجرة، وانتقل من واسط إلى البصرة، وعاش في جو متواضع، وكانت له أم تشجع على طلب العلم. قال شعبة: قالت لأمي: هاهنا امرأة تحدث عن عائشة، فاذهب فاسمع منها. فذهبت فسمعت منها، ثم قلت لها: قد سمعت منها. قالت: سلمك الله. ثم ماتت أمه، وعزاه فيها شيخاه سليمان بن طرخان التميمي وعبد الله بن عون البصري، ورزق شعبة رحمه الله بابن واحد أسماه سعدا. وكان شعبة ألثغ، ربما كان يقول ابن التلب بدل ابن الثلب، وكان عابدا أخذ نفسه بكثرة الصيام والقيام وترويض نفسه على العبادة. قال أبو بحر: ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على ظهره ليس بينهما لحم. وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وقت صلاة إلا رأيته قائما يصلي. وقال أبو قطن: رأيت شعبة ركع إلا ظننت أنه نسي. ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي. وهذه هي السنة، إطالة الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع، وهذان الركنان مما تصرف فيهما بعض الناس فقصروهما دون السنة. والسنة أن يكون مقدار الجلسة بين السجدتين مثل مقدار السجود في الطول، ومقدار الرفع من الركوع مثل مقدار الركوع والسجود. فهذه الأركان متقاربة في الطول، الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، وكثير من الأئمة والمصلين يقصرون في هذا. ومن زهده رحمه الله ما ذكره سليمان بن حرب، قال: خرج شعبة يوما فقوموا ثيابه وحماره ب18 درهما، وعند وفاته قومت ب16 درهما، لا شك أن ثمنها قد نقص. وقال قراد أبي نوح: رأى علي شعبة قميصا فقال: بكم أخذت هذا؟ قلت: ب8 دراهم. قال: ويحك، أما تتقي الله تلبس قميصا ب8؟ ألا اشتريت قميصا بأربعة وتصدقت بأربعة؟ ونحن اليوم نشتري كثيرا من الكماليات والأشياء، لو تبرعنا بنصف القيمة في سبيل الله لعاد ذلك بنفع كثير على المسلمين من الجياع والمستضعفين في الأرض، لكن نحن نسرف ونرمي ونبعثر الأموال ونصرف في المأكولات والمشروبات والملبوسات أشياء كثيرة وغيرنا من إخواننا المسلمين في حاجة إليها. وكان رحمه الله كثير الصدقة حتى سمي أبا الفقراء، وكان صبيان الحي ينادونه بابا بابا من كثرة ما كان يعطيهم، يعطي الصبيان. وكان يقول: والله لولا الفقراء، والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، لأنهم كانوا يجلسون إلى المحدثين ليستمعون الحديث. فكان شعبة يقول لتلامذته، للناس الذين يريدون أن يستمعوا الحديث منه: والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، فإني أحدث ليعطوا. لأن شعبة كان إذا جلس للتحديث وجاء مسكين سائل يسأل توقف عن التحديث، ولا يحدث حتى يعطى المسكين، ولا يتكلم حتى تقضى حاجة المسكين. وقال لهم: لولا حوائج لنا ما حدثتكم. قال عفان: وكانت حوائجه أنه يسأل لنسوة ضعاف، يعني يجمع لهم الأموال. وكان إذا قام في مجلسه سائل لا يحدث حتى يعطى السائل. قام في مجلسه يوما من الأيام سائل، قام ثم جلس مباشرة، فقال: ما شأنه؟ قالوا: ضمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما. واحد من التلامذة عبد الرحمن المهدي كان شيخا عظيما بعد ذلك. قالوا: هذا السائل جلس مباشرة لأن عبد الرحمن المهدي ضمنه، تكفل بأن يعطيه درهما. وكان يستدين ليعطي المساكين، وكان كريما سخي النفس. إذا ركب مع قوم في زورق دفع أجرة الزورق عن الجميع. وتوفي رحمه الله سنة 160 للهجرة في شهر رجب، وله من العمر 77 سنة. قال ابن المبارك: كنت عند سفيان، جاءه، فلما جاءه موت شعبة وصل الخبر، قال سفيان: مات الحديث. وكان ليس له عمل معين، وإنما إخوته يكفونه، وكان في المقابل ينفعهم نفعا كبيرا، وربما مشى في قضاء ديونهم. وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث: ويلكم إلزموا السوق، يعني اشتغلوا، تاجروا، اكسبوا، فإنما أنا عيال على أخوي. قال: وما أكل شعبة من كسبه درهما قط، فإنما كان متفرغا لطلب العلم. وكان إخوته يكفونه مؤونة طلب الرزق، وفي المقابل هو ينفعهم كذلك. وكان في أول حياته مشتغلا بالنحو واللغة والشعر، وكان يحفظ من الشعر شيئا عجيبا، لكنه بعد ذلك التفت إلى جمع العلم والحديث. قال شعبة: كان قتادة يسألني عن الشعر، فقلت له: أنشدك بيتا وتحدثني حديثا، أنشدك بيتا وتحدثني حديثا. وكان قتادة يحدثه، وكان قتادة يحبه، وقد عانى شعبة حتى وصل إلى منزلة في قلب قتادة رحمهم الله تعالى. فكان يحدثه الحديثين ثم يقول: أزيدك؟ فيقول: لا، حتى أحفظهما وأتقنهما. لابد أن أحفظ وأتقن قبل أن تزيد علي. قال الذهبي رحمه الله: كان إماما ثبتا حجة، وكانت كنيته أبو بسطام، ناقدا جهبذا صالحا زاهدا قانعا بالكوت، رأسا في العلم والعمل منقطع القرين، وهو أول من جرح وعدل. أول من اشتغل بالجرح والتعديل ونقد الرجال ومعرفة أحوالهم شعبة ابن الحجاج. ثم أخذ عنه هذا الفن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وطائفة. وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وشعبة تميز من أهم تميز التشديد في قبول الحديث، فكان لا يأخذ الحديث ولا يعتمده إلا إذا كان عن ثقة، إلا إذا كان صحيحا تمام الصحة. ولذلك قال العلماء: إذا جاءك الحديث عن شعبة فحسبك به. وكان هناك عدد من المدلسين، كان شعبة يكره التدليس جدا، والتدليس أن يخبئ الراوي أمر الذي روى عنه، أو يسقط ضعيفا بين ثقتين فيرويه معنعنا عن من الأول إلى الثالث مباشرة. فكان شعبة من تخصصه أنه يكشف التدليس، وكان يقول: لا إن أخر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أدلس. وكان يقول أيضا: لا أن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن التدليس كان يترتب عليه في بعض الحالات الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبول روايات ظاهر السند الصحة والحقيقة أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة يكشفهم، ولذلك فإن شعبة قد كفانا تدليس أبا إسحاق السبيعي وقتادة والحسن، كفانا تدليس عدد من المدلسين. كان يسمع لقتادة، فإذا قال قتادة حدثني سمعت حفظه، وإذا قال قتادة عن فلان قيل روي قال فلان لم يعتمده عنده. ولذلك كان رحمه الله في غاية التثبت. وقال شعبة: كل شيء ليس في الحديث سمعت فهو خل وبقل، يعني لا قيمة له ولا يساوي شيئا. وقال وكيع: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حماد بن زيد أنه كان إذا حدث عن شعبة قال: حدثنا الضخم عن الضخام، شعبة الخير أبو بسطام. وقال بعضهم: لما مات شعبة أريته بعد 7 أيام وهو آخذ بيد مسعر راوي آخر من رواة الحديث، وعليهما قميصا نور، فقلت: يا أبا بسطام، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بصدقي في رواية الحديث ونشري له وأدائي الأمانة فيه. وكان له ألفاظ في بعض الرواة، ألفاظ قد تبدو مضحكة لكن لها معاني عنده. سئل شعبة عن ابن عون، ابن عون معروف، قال: سمن وعسل. قيل: فما تقول في هشام بن حسان وهو أدنى؟ قال: خل وزيت. قيل: فما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال: دعني لا أقيء به، أسكت لا يذرعني القيء. هذا يعني في الرتبة المنحطة. فكان يعرف الرواة ويميزهم، ويعرف من صح حديثه ممن لم يصح، وكان يحفظ التلاميذ، وكان يجمع طرق الحديث حتى يجمع طرقا كثيرة، ويسمع الحديث أكثر من 20 مرة بتعدد طرقه من عدة رواة من عدة مصادر، ويسافر في طلب الحديث. وقال أبو الوليد: سألت شعبة عن حديث فقال: والله لا حدثتك به. قلت: ولما؟ قال: لأني لم أسمعه إلا مرة. وكان ربما رحل شهرا في طلب حديث واحد لكي يسمعه، كما فعل في حديث رحل إلى 4 أمصار ليعرف أصل الحديث هذا من أين جاء. يأتي إلى الشيخ يقول: من حدث الحديث الفلاني، من حدثك به؟ فيقول: فلان في البصرة. فيسافر إلى البصرة يسأل عن فلان: أين هو؟ من حدثك به؟ فيقول: فلان بالمدينة. فيذهب إلى المدينة: من حدثك به؟ فلان بالكوفة. فيذهب ويرجع حتى ذهب في حديث واحد، سافر ربما شهرا إلى 4 أمصار حتى كشفت له علة في الحديث، وهو أن هناك ضعيف كان متواريا مخفيا في السند، فاكتشفه وقال: لقد دمر علي هذا دمر علي رحلتي، لو هذا الحديث صح لكان أحب إلي من سفرتي كلها. وكان رحمه الله يعتني بالقرآن، وكان ينبه أصحابه أن الاشتغال بالحديث ربما يشغل عن القرآن، فلا ينشغلوا بالحديث عن القرآن، لأن القرآن أيضا مهم. قال سلم بن قتيبة: ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث: يا قومي إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن، يعني ينبغي أن تأخذوا من هذا وهذا. وكان رحمه الله من أول من تكلم في الرجال، وأول من وضع من ابتدأ مشوار هذا الفن وهو الجرح والتعديل، وكان ينقد الرجال ويقول للنضر بن شميل: تعالوا نغتاب في الله ساعة، يريد الكلام في الرواة الضعفاء، وهذا من المواطن التي تجوز فيها الغيبة. وكان له نظر ثاقب في طلابه وأصحاب الحلقة، فهو إذا دخل المسجد فرأى جمعا غفيرا ينتظرون التحديث لا يغتر بهم. قال أبو داود: سمعت كنت يوما بباب شعبة، وكان المسجد ملأ، فخرج شعبة فاتكأ عليه وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت، ولا خمسة، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد. قال: ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. وهذا يدل على شيء مهم جدا، وهو أن الكثرة قد تغر بعض الناس، فيتوهم الإنسان أن المجموعة الكبيرة إذا حضرت مجلس فقه أنهم سيخرجون فقهاء، وإذا حضروا مجلس حديث أنهم سيخرجون محدثين، بينما الواقع في الحقيقة لو نظرت إليهم في جديتهم ومن الذي منهم يمكن أن يكون يوم من الأيام عالم أو طالب علم جيد لعددتهم على الأصابع. ولذلك فمن القواعد عدم الاغترار بالكثرة، ومن القواعد أيضا ما أشار إليه شعبة رحمه الله، قال: ترى أحدهم في الصغر يكتب فإذا كبر انشغل. فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان المسلم أنه يتحمس لطلب علم في البداية ثم يتركه بعد ذلك، فينسى محفوظاته وينسى علمه وينسى المسائل التي تعلمها أو يشتغل بالفساد. وترى هذا موجود عند الطلاب، إذا كانوا في المراحل الدراسية المبكرة كانوا يحفظون ويقرؤون ويكتبون، وبالذات العلوم الشرعية، فإذا كبروا وتخرجوا وتزوجوا وتوظفوا ذهبوا في المتاع الدنيا، وذهبوا في الفساد، وذهبوا في التلهي بالمباحات، وتركوا العلم. وهذه قضية ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم أو الذين يريدون الاشتغال بالعلم، أن لا تكون المسألة فترة حماس مبدئية ثم تنتهي ونترحم على أيام زمان، وإنما ينبغي أن يكون الطريق متواصل، ولا نترك ولا نترك. وقد يقول إنسان: أنا عمري 40 سنة، أنا عمري 50 سنة، أنا ماذا أفهم وماذا أحفظ، فاتني مشوار. نقول: لا، هناك عدد من العلماء طلبوا العلم في مرحلة متقدمة أو متأخرة من العمر، فبعضهم طلب العلم وهو عمره 40 سنة وصار عالما، وبعضهم طلب من 50 وصار عالما. فإذا لا يحتقر الإنسان نفسه. رحمة الله تعالى على شعبة. والشخصية الثانية في هذه الليلة هو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، واسمه محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الغطفاني. كان من بحور العلم، وطوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلم، هكذا قال الذهبي رحمه الله. مولده 95 و100، وأول كتابه للحديث كان في 90 و200، وهو من نظراء البخاري وطبقة البخاري، لكنه عاش بعد البخاري 20 سنة. ويتعذر استقصاء مشايخه، حتى قال الخليلي: قال لي أبو حاتم اللبان: قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريبا من 3000 شيوخ، 3000 شيخ. وقد حدث في رحلاته بأماكن، وارتحل بابنه، كان مهتما بتربية ولده. وحقيقة هذا الرجل هو عالم وابنه عالم، والفضل بعد الله في تنشئة الولد للأب الذي أخرج عالما بحق. أبو حاتم ابنه ابن أبي حاتم كلاهما علماء، من العلماء، من علماء الأفذاذ. وكان يصحب ولده للسماع الحديث، وهو والولد في سن مبكرة، وكان عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم. وقال الحسن بن الحسين الدارستيني: سمعت أبا حاتم يقول قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه. أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي قرينان وصاحبان وقريبان. قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه. فقلت له: إن عبد الرحمن ابني لحريص، يعني ربما يكون ولدي أحسن مني. فقال: من أشبه أباه فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم. وسأل بعضهم ولد أبي حاتم واسمه عبد الرحمن ابن أبي حاتم العالم الثاني، العالم الابن اسمه عبد الرحمن. سأل عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان أبي يقرأ، أبي يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي قال لي هشام بن عمار: أي شيء تحفظ من الأذواء الذين وردوا في الأحاديث ذو ذو ذو؟ قال: ذو الأصابع، وذو الجوشن، وذو الزوائد، وذو اليدين، وذو اللحية الكلابي، وعددت له ستة. فضحك وقال: حفظنا نحن ثلاثة وزدت أنت ثلاثة. وقال اللالكائي رحمه الله: كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا، وهو في شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد حدث بينه وبين أبي زرعة، وكان كلاهما العلماء كما أشرنا، يوما تمييز الحديث ومعرفته، فكان يتناقشان في الأحاديث، فجعل يذكر أحاديث وعللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. فمسألة التلاقي أهل العلم والتباحث بينهم يحيي العلم ويزكيه ويرفعه وينقحه، وكان له مناقشات تدل على فضله. قال أبو حاتم: قال لي أبو زرعة: ترفع يديك في القنوت؟ قلت: لا. فترفع أنت؟ قال أبو زرعة: نعم. قال أبو حاتم: فما حجتك؟ قال: حديث ابن مسعود. قلت: رواه ليث بن أبي سليم، هذا ضعيف، ليث ضعيف. قال: فحديث أبي هريرة؟ قلت: رواه ابن لهيعة، هذا ضعيف. قال: حديث ابن عباس؟ قلت: رواه عوف، يعني هذه معلولة. فسكت أبو زرعة، ثم قال لأبي حاتم: ما حجتك في تركه؟ قلت: حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. فسكت. أما مسألة رفع اليدين في الدعاء فهي ثابتة في أكثر من 100 حديث. أما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فيرفع على شيء مخصوص مثل رفع اليدين في خطبة الجمعة، فإن من المعلوم أن الإمام أو الخطيب في خطبة الجمعة لا يسن له أن يرفع يديه في الخطبة، ولا يسن للمأمومين في المسجد الجامع أن يرفعوا أيديهم في الدعاء، دعاء الإمام ليس من السنة. وهذا خطأ عند العامة كثير جدا، تجدهم في المسجد الجامع أثناء الخطبة إذا دعا الخطيب رفعوا أيديهم، وهذا غير صحيح. أثناء خطبة الجمعة لا الخطيب يرفع يديه في الدعاء ولا المأمومون، لا يرفعون أيديهم إلا في حالة واحدة، في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. إذا استسقى الخطيب وطلب الاستسقاء في خطبة الجمعة يرفع يديه ويقول: اللهم أسقنا الغيث، إلى آخره. وإذا رفع الخطيب يديه رفع المأمومون أيديهم إذا صار استسقاء في خطبة الجمعة، أما بقية الخطبة وبقية الأدعية ما فيها رفع يدين. ولعله يحمل حديث أنس على هذا. وبلغ من دقة ابن أبي حاتم رحمه الله في معرفته الأحاديث ما حدث في القصة التالية. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر، فعرضه علي، دفتر فيه أحاديث، فقلت في بعضه: هذا حديث خطأ، وهذا باطل، وهذا منكر، وسائر ذلك صحاح. فقال لي: من أين علمت أن ذاك خطأ وذاك باطل وذاك كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلط أو بأني كذبت في حديث كذا؟ قلت: لا، ما أدري هذا الجزء من راويه، غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ وأن هذا باطل. فقال: تدعي الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء غيب؟ قال: فما الدليل على ما قلت؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، اذهب إلى عالم آخر في الحديث واسأله عن هذه الأحاديث، فإن اتفقنا في الإجابة نفس الجواب علمت أننا لم نجازف ولم نقل إلا بفهم. قال: ويقول أبو زرعة كقولك، يعني أجرب أبا زرعة، أذهب إلى أبي زرعة عالم آخر؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب. فكتب في كاغد ورق الفاضي في تلك الأحاديث ماذا قلت في كل حديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة، ذهب إلى أبي زرعة ونسأله عن نفس الأحاديث وكتب إجابات أبي زرعة في تلك الأحاديث. ثم قال لي أبو حاتم يقول، الرجل صاحب الأوراق، قال لي: ما قلت إنه كذب، قال أبو زرعة هو باطل. قلت: الكذب والباطل واحد، نفس المعنى. قال: وما قلت إنه منكر، قال أبو زرعة منكر كما قلت أنت. وما قلت إنه صحيح، قال أبو زرعة هو صحيح أيضا. ثم قال: ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ قلت: فعند ذلك علمت أننا لم نجازف وأننا قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناه، والدليل على صحة ما نقوله أن دينارا بهرجا، لو جب دينار مزيف، يقول له: لو أتيت بدينار مزيف، يحمل إلى الناقد خبير الفلوس خبير التزييف، فيقول الناقد في الدينار بمجرد النظر واللمس والطرق: هذا بهرج. فإن قيل له: من أين قلت إن هذا بهرج، يعني مزيف؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ عندما زيف كنت موجود؟ قال: لا. وإن قيل: أخبرك الذي بهرجه مزيف الفلوس، قال لك: هذا مزيف؟ سيقول: لا. فإن قيل له: فمن أين قلت؟ قال: علما رزقته، خبرة، خبرة، خبرة في شيء، خبرة. وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. وكذلك يقول له مقربا: إذا حمل إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج، يعرف ذا من ذا، الياقوت من الزجاج، ويقول كذلك. وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ له أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا كذب أو هذا منكر، فنعلم صحة الحديث بعدالة ناقله. هذا أول شيء، عدالة الرواة، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوة، وأن يكون الحديث يصلح أن يكون كلام ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاءك حديث: الهريسة تشد الظهر، صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة، لا تطعم الباذنجان أبناءكم فإنه يجلب الخبل لهم، فأنت تعرف أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كلام هراء، لا يمكن أن يخرج من مشكات النبوة أشياء مثل هذا. فيقول: نعرف الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوة، ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته. إذا تفرد وخالف الثقات عرفنا أنه منكر، وإذا كان الناقلين عدول عرفنا أنه صحيح، وإذا كان مخالفا لكلام النبوة لا يمكن يخرج، منكر أو باطل أو فيه في إسناد رجل متهم بالكذب، عرفنا أنه كذاب. فهذا العلم متى كيف يتكون في النفس؟ بكثرة الممارسة. هؤلاء اشتغلوا وجمعوا الأحاديث ورحلوا وتمعنوا ودرسوا وسهروا الليالي الطويلة يدونون الحديث على ضوء القمر، وضوء السراج حتى ربما تضررت أعينهم، كيف لا تتكون عندهم هذه الخبرة؟ وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. قلت، يقول الذهبي: مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة. قال: ثم تركت العدد بعد ذلك، تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى دمشق، ثم أنطاكية وطرسوس، ثم رجعت إلى حمص، ثم إلى الرقة، ثم ركبت إلى العراق. كل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. والآن نحن أكثرنا فوق 20 سنة، لكن كم الذين حصلوا عشر معشار 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 ما حصله أبو حاتم الرازي رحمه الله. قال: خرجت من الري فدخلت الكوفة في رمضان 13، وجاءني نعي أحد المشايخ وأنا بالكوفة، ثم رحلت ثانيا 42، ثم رجعت إلى الري 45، وحججت رابع حجة في 55، وحج فيها عبد الرحمن ابنه، فكان رحالة في طلب الحديث، وكانوا يرحلون يرحلون، وكانت الرحلة فيها التعرض للهلاك، مشقة عظيمة. ومن ضمن ما حدث لأبي حاتم في رحلات هذه القصة، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، وصرنا إلى الجار يعني عند ساحل البحر، وركبنا البحر، فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، لأن الريح ما كانت تسير بالمركب في الاتجاه المقصود، أوقفتهم في البحر، وضاقت صدورنا، وفني ما كان معنا من الزاد، وخرجنا إلى البر نمشي أياما حتى فني ما تبقى معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب، ويوم الثاني كمثل، ويوم الثالث لا أكل ولا شرب. فلما كان المساء صلينا، وكنا نلقي بأنفسنا حيث كنا، فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، وكنا 3 أنفس: شيخ النيسابوري وأبو زهير المروروذي، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه ولا يعقل، فتركناه ومشينا قدر فرسخ، فضعفت وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحب الثالث يمشي، فبصر من بعد قوما قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم ماء في إداوة، المطهرة الصغيرة، إناء يحمل الماء، فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: إلحقوا رفيقين لي، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في مشروبة قليلا فشربت ورجعت إلي نفسي، ثم سقاني قليلا، وهكذا الظما ظمأ شديد لا يسقى دفعة واحدة قد يموت، وأخذ بيدي فقلت: ورائي شيخ ملقى، فذهب جماعة إليه وأخذ بيدي وأنا أمشي وأجر رجلي حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى صاحب لهم في مدينة، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت الذي أعطانا أصحاب السفينة، فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس، سلحفاة مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق، فإذا فيه مثل صفرة البيض، فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع، ثم وصلنا إلى مدينة الراية. وهكذا، فكم كانوا يتحملون من المشاق، وكم كانوا يتعرضون للمهالك من أجل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوه وسطروه في الكتب ووصلوه إلينا، وهذه الأحاديث موجودة مطبوعة لكن أين القراء؟ كم تعبوا في جمعها وكم ضيعنا وأهملنا في قراءتها وحفظها ومعرفة معانيها. وكان أبو حاتم رحمه الله ممن يفتش وينقب. قال كان بواسط رجل يروي عن أنس بن مالك أحرفا، ثم قيل إنه أخرج كتابا عن أنس فأتيناه. طبعا كتاب عن أنس بن مالك صحابي، يعني كتاب هذا له قيمة عظيمة يرحل إليه، فجئناه فقلنا له: هل عندك من شيء من تلك الأحرف؟ تروي عن أنس، يعني هذا إسناد عالي جدا. فقال: نعم عندي كتاب عن أنس. فقلنا: أخرجه. فأخرجه، فنظرنا فإذا هي أحاديث شريك بن عبد الله، وشريك ضعيف فيه ضعف يخطئ كثيرا شريك بن عبد الله. قل: هذه ما هي أحاديث أنس بن مالك، هذه أحاديث شريك. فجعل يقول: حدثنا أنس، يقرأ من الكتاب يقول: حدثنا أنس. فقلنا: هذه أحاديث شريك. طبعا شريك بعد الصحابة لا شك. فقال الرجل: صدقتم، حدثنا أنس بن مالك عن شريك. قال فأفسد علينا تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه. فقد يرحل ويتكبد المشاق والمصاعب، ثم يفاجأ بأن الرجل كذاب وأن الورقة مزورة وأن إنسان مغفل يحدث. ولكن مع ذلك رغم كثرة المشاق كانوا يرحلون. مات أبو حاتم الرازي رحمه الله في شعبان سنة 77 و200، وعاش 83 سنة رحمه الله. أما الحافظ الثالث فهو ابنه عبد الرحمن العلامة، كنيته أبو محمد، ولد سنة 204 للهجرة، ولد سنة 240 للهجرة. قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه. هذا ابن أبي حاتم يقول: رحل بي أبي سنة 55 و200 وما احتلمت بعد. فلما بلغنا ذا الحليفة الميقات احتلمت في ذي الحليفة، فسر أبي. لماذا؟ ها؟ ذا الحجة هذه ستصبح حجة الإسلام، الفريضة، والسفر من أول سفر شاق جدا. فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام، فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ وغيره، سمع من مشايخ كثيرين جدا، ورحل إلى الحجاز والعراق والعجم ومصر والشام والجزيرة والجبال، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، وصنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وكان زاهدا. ابن أبي حاتم عبد الرحمن اشتهر بالتأليف، وكان التأليف بحق من أجود المؤلفات، ولا تزال مراجع، وعلى رأسها كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذا كتاب نفيس جدا، وكذلك له تفسير بالأسانيد، ويعتمد عليه ابن كثير كثيرا في تفسيره. فابن كثير يعتمد على ابن جرير وعلى ابن أبي حاتم أكثر ما يعتمد في تفسيره، وتفسير ابن أبي حاتم ربما يلي تفسير ابن جرير من ناحية الجمع والأسانيد والقوة والمكانة العظيمة، فإن تفسير ابن جرير لا شك هو أعظم التفاسير، ولأن كل التفسير بالإسناد بأسانيد ابن جرير. وكذلك ابن أبي حاتم هذا تفسيره في عدة مجلدات من أحسن التفاسير. وهذا عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله قال: لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. كان عندهم منهجية، ما كان يبدأ بالحديث وهو يجهل القرآن، كان يبدأ بالقرآن ويقرأ القرآن قراءة صحيحة كاملة، وربما حفظ وحفظ أجزاء كبيرة منه ثم يشتغل بالحديث. وبعض الناس اليوم يريدون أن يصعد السلم بالمقلوب، فيأخذ الحديث وهو بعد ما أتقن قراءة القرآن قراءة صحيحة، وربما لا يحفظ منه أشياء كثيرة كما ينبغي أن يحفظ، لأن كتاب الله مقدم. واجتهد هذا الولد في طلب العلم حتى صار عالما مثل أبيه. وكان من اجتهاده في طلب العلم وحرصه على الطلب هذه القصة. قال علي بن أحمد الخوارزمي: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة. في النهار مجالس المشايخ، وفي الليل نسخ ومقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا: هو علي الشيخ مريض. فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت، لما وصلنا البيت ومعنا السمكة، حضر وقت مجلس، صار وقت الدرس الذي بعده. لولا أن الشيخ مريض في الدرس الذي قبله ما كان عندهم وقت يشترون السمكة، لكن كان الشيخ مريضا فاشتروا السمكة. وصلوا إلى البيت فإذا وقت مجلس الشيخ الذي بعده. قال: فلم يمكننا إصلاح السمكة وطبخ السمكة، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير السمك، فرخ السمك، فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ونحن يمكن نذهب المطعم الأول مقفل، مطعم الثاني ما عنده الطلبية، المطعم الثالث نخلص، مطعم الرابع، وهكذا يعني ندور على المطاعم، ما عندنا مانع في ذلك. وهذا ما كان يجد وقتا لأن يشوي سمكة ولا أن يعطيها من يشويها له. فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية. أن عنده ورع، قد يتكلم في أشخاص بغير الحق، وهؤلاء من رواة فيهم عبادة وتقوى وورع، لكن في حفظهم شيء مثلا فيضطر للكلام، وهذا لا بأس به، فإنه من النصح في دين الله والذب عن السنة. فمن المشايخ، من الناس، من تستسقي به لصلاحه لكنه لا يحفظ الحديث، فربما تحرج العالم أن يتكلم في الشيخ، يقول كان يخطئ وكان كثير الغلط وكان سيء الحفظ، والشيخ عابد زاهد ورع، لكن في الحفظ ما ينفع، فكانوا يتحرجون. توفي ابن أبي حاتم رحمه الله في محرم 27300 بالري، وله 84 سنة، فرحم الله الأب ورحم الابن رحمة واسعة. أما الحافظ الرابع في هذه الليلة فهو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. أما الخطيب البغدادي فاسمه أحمد بن علي بن ثابت، اشتهر بالخطيب البغدادي، وكان في أسرة غير مشهورة، وولد في قرية قرب بغداد 392 للهجرة، ونشأ في رعاية والده، فعلمه القرآن ثم دفعه إلى مؤدب ليعلمه القراءة والكتابة. ولما بلغ 11 من عمره بدأ بسماع الحديث ثم درس الفقه، ولما بلغ 20 عزم على الرحلة، فرحل إلى البصرة لسماع الحديث، ومر بالكوفة ثم رجع إلى بغداد. ولما بلغ 23 رحل إلى نيسابور وأصبهان وهمذان والجبال والدينور، ثم رجع إلى بغداد وقد صار محدثا وراوية كبيرا. ومكث في بغداد إلى أن بلغ 52 سنة، وعندها خرج للحج ودخل دمشق وصور ليسمع من محدثيهما، ثم بعد الحج عاد إلى بغداد، حتى إذا بلغ 59 سنة خرج إلى دمشق مهاجرا لما استور البساسير الرافضي على بغداد، فاستقر في دمشق حتى بلغ 67 سنة، حيث أخرج منها فقصد صور فبقي فيها وكان يتردد إلى بيت المقدس ليصلي في مسجد بيت المقدس. نسأل الله أن يفك أسر اليهود عنه. وعندما بلغ 70 سنة أي قبل وفاته بسنة عزم على الرجوع إلى بلده بغداد، فرجع إليها مارا بطرابلس وحلب ومكث بقية عمره فيها إلى أن توفي ببغداد وله من العمر 71 سنة رحمه الله تعالى. كان أحد حفاظ القرآن، حفظ القرآن، وكان أبوه خطيبا، وربما كان هو أيضا يخطب الجمعة، فلذلك لقب بالخطيب البغدادي. ولا شك أن تنشئة أبيه له ودفعه إلى مؤدب، وكان من اهتمام بتعليم الأولاد أنهم يدفعون الولد إلى مؤدب خاص يؤدبه ويعلمه ويحفظه القرآن والآداب الشرعية ويأخذه بالسنة حتى ينشأ الولد نشأة صالحة. ولعل أباه رحمه الله أراد أن يخرجه محدثا فبكر في إرساله وعمره 11 سنة لكي يسمع الحديث إلى جامع بغداد ليسمع فيها، وجلس عند ابن رزقويه المحدث يسمع منه، ثم بدأ له أن يتجه للفقه فترك الحديث واتجه للفقه، وجلس عند أبي حامد الإسفرايني رحمه الله، وكان يدرس الفقه على مذهب الشافعي، وكان يحضر درسه 700 متفقه، فحضر عنده في مسجد ابن المبارك، ثم صار يتناوب بين الحديث والفقه، ثم حبب إليه الحديث فتخصص فيه وغلب عليه الحديث والتاريخ. فبعد أن تمكن من القرآن والفقه اتجه إلى الحديث وتخصص فيه وصار له المعرفة، وعرف أن الحديث سيهجر بسببه الأهل والأولاد ويترك الأحباب والوطن، ولكنه مع ذلك لم يتوانى. فلم تأتي 210 حتى رحل إلى البصرة وكان عمره 20 سنة. ثم توجه في هذه الرحلات الطويلة، وكان يذهب إلى البلدة فيسمع من مشايخها، وربما أخذ توصية من شيخ إلى شيخ في بلد آخر، كما أخذ توصية من شيخ البرقاني إلى محدث أصبهان أبي نعيم، كتب له توصية قال في التوصية: قد نفذ إلى ما عندك عمدا متعمدا أخونا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أيده الله وسلمه، ليقتبس من علومك ويستفيد من حديثك، وهو بحمد الله من له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم ثابتة وفهم حسن، وقد رحل فيه وفي طلبه، وقد حصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له، يعني حصل الحديث، وسيظهر لك منه عند الاجتماع به من ذلك مع التورع والتحفظ وصحة التحصيل ما يحسن لديك موقعه ويجمل عندك منزلته، وأنا أرجو إن صحت منه لديك هذه الصفة أن تلين له جانبك، وأن تتوفر له وتحتمل منه ما عساه يريده من تثقيل في الاستكثار، عندما يقول هات وأسمعني وزدني وهكذا. وكان حريصا على السماع، ومرة من المرات جاء شيخ من أهل نيسابور، قدم بغداد حاجا في 423، والشيخ هذا معه كتبه لأنه كان ينوي البقاء في مكة والمجاورة في مكة ويحدث من كتبه في مكة، وكان من بين الكتب صحيح البخاري، وعنده سند عالي في صحيح البخاري، لكن القافلة التي كان فيها الشيخ لم تستطع مواصلة الطريق إلى مكة لأن الطريق كان فاسدا بسبب قطاع الطرق أو بأسباب أخرى، فاضطرت القافلة للرجوع إلى نيسابور. قال الخطيب لما أراد الشيخ أن يرجع إلى نيسابور ومعه كتاب صحيح البخاري، قبل رجوعه بأيام خاطبته في قراءة كتاب الصحيح، طلبت منه أن أقرأ عليه صحيح البخاري، فأجابني إلى ذلك، فقرأت جميعه في 3 مجالس. يعني صحيح البخاري الآن كم يبلغ؟ 6 مجلدات أو 7 مجلدات بدون الشرح، قرأت عليه في 3 مجالس. اثنان منها في ليلتين كنت أبتدئ في القراءة وقت صلاة المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر، من المغرب إلى الفجر. وقبل أن أقرأ المجلس الثالث عبر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع القافلة ونزل الجزيرة بسوق يحيى، فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا كانوا حضروا قراءة عليه في الليلتين الماضيتين، وقرأت عليه في الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب، ثم من المغرب إلى وقت طلوع الفجر، ففرغت من الكتاب. ورحل الشيخ في الصباح مع القافلة عائدا إلى بلده، وبقي الخطيب يجمع مادة تاريخه الكبير، لأن من أعظم مصنفات الخطيب البغدادي تاريخ بغداد الذي أنفق في جمعه 20 سنة. ولما وصل الخطيب مكة شرب من ماء زمزم ودعا الله بثلاث دعوات، كما قال ابن عساكر: سمعت الحسين بن محمد يحدث عن أبي الفضل بن خيرون أن الخطيب ذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات، وسأل الله ثلاث حاجات آخذا بحديث ماء زمزم لما شرب له. فالحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد بها، يعني يحدث من تاريخ بغداد كتابه في بغداد. والثانية أن يملي الحديث على الناس بجامع المنصور. والثالثة أن يدفن عند بشر الحافي، وكان من العباد الزهاد، يعني كان يتمنى أن يدفن بجوار رجل صالح. فقضى الله له ذلك وتحققت أماني. فحدث بتاريخه في بغداد، وحدث الحديث في جامع المنصور، ولما مات دفن بجانب بشر الحافي رحمهم الله. في عام 447 حدثت قصة رفعت من شأنه جدا، وكان له أثر كبير، كان لها أثر كبير. وهذه القصة ملخصها أن بعض اليهود أظهروا كتابا، قالوا هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجزية عنه، يعني يقولون للوالي لا تأخذ منا الجزية، أنت تأخذوه على أساس نحن أهل الذمة، ترى هذا كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجزية عنا موضوعة فلا تأخذ منا شيء. فاحتار أمير البلد ماذا يفعل، فعرضه على الخطيب البغدادي، فلما نظر فيه قال: هذا كتاب زور وباطل. لماذا؟ قال: في الشهود، في الكتاب في الشهود، هذا يهود الآن، هذا يهود خيبر، مكتوب على أنه من يهود خيبر، في الشهود معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ، أما سعد بن معاذ فقد مات في الخندق قبل خيبر، فكيف يشهد على الكتاب؟ وأما معاوية فقد أسلم 90، فكيف يشهد على شيء حصل قبلها، لأن خيبر في 8، فكيف يشهد فيها؟ فمن هذه الحادثة عرف الناس جلالته وقدره رحمه الله تعالى وتمييزه. ولما مات أخرجت جنازته من حجرة عند المدرسة النظامية وتبعه الفقهاء وخلق عظيم، وحملت الجنازة وعبر بها على الجسر، وحملت إلى جامع المنصور، وكان بين يدي الجنازة أناس يقولون: هذا الذي كان يذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحضر جميع الفقهاء وأهل العلم، وتبع الجنازة خلق عظيم إلى باب حرب، ثم ووري التراب رحمه الله تعالى. أما خاتمة الحفاظ في هذه الليلة فهو العجب العجاب والسيد الجليل ومن أمراء المؤمنين في الحديث المجهول قدره عند كثير من الناس، وخصوصا المتأخرين الآن، أو أقصد بالمتأخرين كثير من شباب هذه الصحوة وغيرهم، من فضلا عن عامة الناس، هو يحيى بن معين ابن عون ابن زياد الغطفاني مولاهم. يحيى بن معين هذا رجل عجيب يا جماعة، ومع أن سيرته غير معروفة لكن ما يضره ذلك، فقد كان فهو معروف عند أهل العلم سلفا وخلفا. ولد يحيى بن معين سنة 158 للهجرة في بغداد، وترك له أبوه ثروة كبيرة أنفقها كلها في طلب الحديث وجمع السنن، حتى لم يبق له نعل يلبسه، وكان يمكنه أن يعيش بهذه 150,000 عيشة الترف والنعيم، لكنه آثر أن ينفقها في طلب الحديث. وكان يحب الخير للناس ويعطف على البائسين. قال الدوري: سمعت يحيى وقد اشترى خبزا فقال هذا لامرأة من نساء الجند، امرأة مجاهد، أمرني زوجها أن أشتري لها، زوجها غائب، كان يتفقد العوائل. ومن خشيته لله ما حصل ما قاله بكر العابد، قال: سمعت فضيل بن عياض يقول في قول الله عز وجل، الفضيل بن عياض يحدث المجلس يعظ الناس، قال الفضيل بن عياض: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله، هذه آية في القرآن، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقال الفضيل: أتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال: فرأيت يحيى بن معين يبكي. وكان ذا خلق حسن ودعابة. سأله ابن الجنيد عن أبي العطوف، سأله عن رجل، سأل ابن معين عن رجل يكنى أبا العطوف فضعفه، فقال له السائل: قد روى عن يزيد بن هارون. قال: بارك الله لك وليزيد بن هارون به، يعني إنه على ما قلت من الضعف. ويحيى بن معين ذهب إلى مكة حاجا، وكان يمر على المدينة، فلما كان بالمدينة قبل موسم الحج بأيام توفي رحمه الله سنة 233 للهجرة. روي أنه خرج من المدينة إلى مكة ثم رجع لرؤيا رآها، فرجع ومات بالمدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فمن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. وصلى عليه والي المدينة، ونودي الناس لشهود جنازته. من أراد أن يشهد جنازة المأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليشهد. وجاء في المنامات من المبشرات ما رواه الخطيب بسند رجاله ثقات عن حبيش بن المبشر، قال: رأيت يحيى بن معين في النوم، فقلت: ما فعل ربك بك؟ قال: أعطاني وحباني وزوجني 300 حوراء ومهد لي بين الناس. وهذه القصة رجالها ثقات. طلب العلم وصبر واحتمل المشاقة في جمع الحديث. وحين نزل مظفر بن مدرك ببغداد، وهو أحد شيوخ يحيى بن معين، كان أول من جاء إليه يحيى وأحمد. طبعا يحيى بن معين عاصر أحمد وزامله وصادقه ورحل معه، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قرينان في الرحلات، يحيى وأحمد مع بعض في الطلب، يحيى وأحمد. فجلسوا عند الشيخ سنة لا يحدثهم، فلما تمت السنة جاءوا فحدثهم. فكان بعض الشيوخ يريدون اختبار بعض الطلاب وجدية بعض الطلاب. ورحل يحيى إلى اليمن ليسمع من هشام بن يوسف، فجلس شهرا غريبا في اليمن حتى كادت نفقته أن تنفد والشيخ لا يحدثه بشيء شهرا كاملا. ثم قال: يا هذا، قال الشيخ ليحيى بن معين: يا هذا، ما منعتك إلا لأنظر أنت من أصحاب الحديث أو لست منهم، هل أنت جاد في الطلب، جئت فعلا تسمع؟ جلس شهرا عند الشيخ والشيخ لا يتكلم بكلمة، فلما تأكد أن يحيى من أصحاب الحديث فعلا حدثه. خلف له والده 150,000 درهم، فأنفقها كلها في طلب الحديث وتدوينه والتفرغ له، حيث نفدت ولم يبق له نعل يلبسها. وحين قدم حران على أبي جعفر عبد الله بن محمد الفضيلي، وكان معه زميل أحمد بن حنبل، أول ما وصلوا عند الشيخ وهو أبو جعفر يحيى، قام إلى الشيخ فعانقه وهو يعانقه. لاحظ يحيى وهو يعانق الشيخ، قال: يا أبا جعفر، قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء أدنى وقت الحائض اليوم؟ فقال له أبو عبد الله الإمام أحمد: لو جلست، يعني أصبر عن عانق الشيخ ونجلس ثم تسأل، أنت في المعانقة تسأل؟ قال: أكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن أسمع، أريد أن أسمع هذا الحديث. وكان منهجه في طلب العلم قوله: حكم من يطلب الحديث ألا يفارق محبرته ومقلمته، ألا يفارق محبرته ومقلمته. وشيوخه أجلاء، وجلالة شيوخ تدل على جلالة التلميذ، من شيوخ سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبد الأعلى بن مسهر ويحيى بن سعيد القطان، وهؤلاء من أجلاء العلماء. وأخذ عن يحيى بن معين من أقرانه أحمد بن حنبل وهناد، أخذوا عنه. ومن تلامذة يحيى بن معين البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة الرازي. ورحل إلى الكوفة والبصرة وكتب عن وكيع بالكوفة، وكان يتردد على مجلسه وهو في سن 18. ورحل الحجاز واليمن والري، وخرج مع 15 رجلا من أصحابه ماشيا يتحملون المشاق في سبيل هذا العلم ويرونه نوع من أنواع الجهاد، حتى أن أحد 15 قال: أرجوك توسط لي عند أمي أن أمشي معك في السفر لأن أمي منعتني. قال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين: كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا؟ قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. 600,000 حديث. وقال محمد بن نصر الطبري: سمعت يحيى بن معين يقول: قد كتبت بيدي 1,000,000 حديث، يعني مليون. ولا تضاد بين الروايتين، لأن هذه كانت في وقت وتلك كانت في وقت متأخر عنه. وقال: كان يقول يحيى بن معين: أشتهي أن أقع على شيخ عنده بيت مليء كتبا أكتب عنه وحدي. وكان منهج يحيى: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. إذا جئت تجمع، إذا جئت تكتب اجمع كل شيء، اكتب كل شيء ربما تحتاجه فيما بعد، وإذا جئت تحدث الناس ففتش وانتقي. ولذلك كان يحيى يكتب كل شيء ويقول: الذي ينتخب يندم حيث لا ينفع الندم. اكتب كل شيء، وبعد ذلك إذا جئت تحدث فتش واستخرج الصحيح. قال أبو حاتم: قدمنا البصرة وكان يحيى بن معين قدم قبلنا بسنة، فلزم أبا سلمة التبوذكي فكتب عنه قريبا من 30,000 أو 40,000 حديث عن شخص واحد قبلنا بسنة، سنة كتب فيها 30,000 إلى 40,000 حديث. وجاء إلى موسى بن إسماعيل بالبصرة ليسمع منه كتب حماد بن سلمة. كان المشايخ عندهم كتب من مشايخ قبلهم، فهذا شيخ اسمه موسى بن إسماعيل عنده كتاب فيه أحاديث حماد بن سلمة. فلما جاء يحيى بن معين يقول: حدثني من كتاب حماد بن سلمة، قال له الشيخ: ألم تسمع هذه الكتب من أحد؟ يعني غريب يحيى بن معين يسأل عن هذا المعقول ما سمعه من أحد قبلي. قال يحيى: سمعتها على الوجه من 17 نفسا وأنت 18. فقال: وما تصنع بهذا؟ إيش لك في 18 مرة؟ فقال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه هو بنفسه وبين ما أخطأ عليه. ولنقرب ذلك بمثال: لو جاء شيخ في محاضرة فسئل عن سؤال فقال لا يجوز، وكان عندنا 10 من الطلاب، جاء 9 منهم قالوا قال الشيخ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، 9، واحد من 10 قال الشيخ يجوز. من المخطئ، الشيخ أو هذا التلميذ المعين؟ هذا التلميذ المعين. لكن لو كان الشيخ يروي عن شيوخ، يروي عن شيخ آخر، والشيخ الآخر له تلاميذ، الشيخ الكبير له تلاميذ والشيخ هذا واحد منهم، كل التلاميذ أجمعوا على رواية واحدة من الشيخ الكبير وهذا الشيخ خالفهم، فنعلم أن الخطأ من هذا الشيخ، وهم يحصل. فيحيى بن معين يسمع الحديث من 18 طريقا حتى يميز حماد بن سلمة الخطأ، أخطأ حماد، خطأه هو أو خطأ الرواة عنه؟ ولذلك من الأشياء المهمة جدا في للمحدث جمع الطرق ومقارنة الطرق، فيظهر أخطاء المخطئين. إذا خالف الراوي الرواة الذين هم أوثق منه وأكثر عددا، عرفنا أن الخطأ من الراوي، وهذه أشياء ما تظهر إلا بمقارنة الطرق والروايات. فكانوا يجمعون الحديث الواحد 10 طرق، 20 طريق، مفيد يستفيد منها. ولذلك كان لأن الإنسان مهما كان الراوي ثقة فهو بشر، صح ولا لا؟ الراوي مهما كان ثقة وحافظ فهو بشر، قد يسهو وقد يخطئ، فكيف تكتشف أخطاء الحفاظ الكبار؟ بمقارنة الطرق التي جاءت عن شيخهم، عن شيوخهم وعن تلامذتهم، فيعرفون الخطأ. ولهذا كان يحيى بن معين يكتب الحديث نيفا 50 مرة فيكتشف الخلل. ولذلك سئل ابن معين عن الاختلاف الذي جاء عن يحيى بن أبي كثير، هل هو منه أو من أصحابه؟ فقال من أصحابه. قيل له من أحب إليك في يحيى بن أبي كثير؟ من أحسن تلامذة يحيى بن أبي كثير؟ قال الأوزاعي وهشام الدستوائي. من أين عرف هذا؟ من تتبع أحاديث الشيخ، من أحسن التلاميذ الذين كانت رواياتهم منضبطة عن الشيخ، دائما يوافقون الثقات ولا يخالفون. ودائرة يحيى بن معين شملت حتى الكذابين، يكتب عنهم. رأى أحمد بن حنبل بصنعاء، رآه أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، في سند أحاديث معمر عن أبان عن أنس يتكرر في عدة أحاديث، يحيى بن معين يكتب أحاديث معمر عن أبان عن أنس، فإذا طلع عليه إنسان خبأ الصحيفة، فقال أحمد ليحيى تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ من هو الآفة في هذا السند يا أيها الإخوة؟ ها؟ لا تقعوا في الثقات. معمر عن أبان عن أنس، من هو الآفة في هذا السند؟ أبان، أبان هو المشكلة، ولا معمر ثقة وأنا الصحابي. فالآن أحمد يقول ليحيى تكتب الصحيفة هذه تنسخها كلها عندك وأنت تعلم أن أبان أحاديثه موضوعة وأنت تتكلم في أبان ثم تكتب أحاديثه؟ فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر، يعني عن أبان عن أنس، على هذا الوجه فأحفظها كلها هذه الأحاديث الكذب وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء إنسان بعده فيجعل بدل أبان اسم ثابت ثقة، معمر عن ثابت عن أنس إسناد مشهور، أخاف يجي واحد يأخذ صحيفة عبد الرزاق يمسح أبان ويحط ثابت ويقدم الصحيفة للناس، الناس يقرؤون عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، هذا إسناد في غاية الصحة، فأنا أحفظها حتى لو جاء واحد أخذ كتاب الشيخ ولعب فيه ومسح وغير وحذف أبان وحط ثابت وثابت ثابت أعلم أنه كذب وأنه غير والخطأ أين هو. يعني الاحتياط وتوقعات فعل الكذابين في المستقبل. يعني علماء الحديث رحمهم الله اشتغلوا شغل يعني ما تركوا مجال الكذابين والوضاعين. ولذلك كان يحيى المعين يقول كتبنا عن الكذابين وسجرنا بها التنور يعني ألقيناها في الفرن وأخرجنا بها خبزا نضيجا. وهذه كلمة يعني معانيها عميقة جدا. كتبنا عن الكذابين وسجرنا بها التنور. كتبنا وحفظناها وحرقناها وأخرجنا بها خبزا نضيجا. وأكثر من جمع الحديث حتى قال عنه أحمد بن حنبل كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. وشهد له علي بن المديني فقال نا لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتبه يحيى بن معين. ونتيجة لجمع الحديث وتتبعه التقت عنده خيوط الأسانيد من الأمصار المختلفة. كيف؟ يعني الآن الصحابي يذهب إلى البصرة يحدث فيأخذ عنه جماعة، الجماعة ينتقلون إلى بغداد ومصر والشام واليمن ويحدثون طلابهم، الطلاب ينتشرون في الأمصار. بعد 100 سنة 200 سنة الحديث يصير طرق الحديث كثيرة جدا. فلما يجي واحد يجمع الطرق تلتقي عنده شبكة الأسانيد، تلتقي عنده الشبكات، شبكات الأسانيد، فيعرف الحديث هذا حد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وأنس وابن مسعود وفلان، وكل واحد وأبو هريرة سمع منه فلان وفلان 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 سمعه منه. فتخيل شجرة، شجرة تأتي بفروع كثيرة إلى ملتقى واحد، إلى ملتقى، وهذه الملتقيات تلتقي في أقل منها إلى أن تصل النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت عنده أشجار الأسانيد وملتقياتها. قال علي بن المديني كنت إذا قدمت إلى بغداد منذ 40 سنة كان الذي يذاكرني أحمد بن حنبل، فربما اختلفنا في شيء فنسأل أبا زكريا يحيى بن معين فيقوم فيخرجه من كتبه. يقول يحيى بن يقول علي المديني ما كان أعرفه بموضع حديث مع كثرة الكتب، لكن يعرف هذا الكتاب الحديث في أي مكان. الآن الشباب يذهبون إلى معارض الكتاب ويشترون كتب كثيرة، لكن قل له هذه المسألة أين توجد، ثم تأمل الحيرة واللخبطة التي تحصل. وين هو الكتاب؟ أصلا لا يعرف اسم المؤلف ولا موضوع الكتاب. اشتراه لأن الطبع أنيقة وشكله جذاب ومكتوب عليه حققه وراجعه وأشرف عليه، فيشترون الكتب. لكن ليست القضية تجميع كتب، القضية أن تعرف الكتاب ماذا يوجد فيه وتحفظ، حتى إذا احتجت إلى المسألة ترجع إلى مكانه في الكتاب. وكان عنده تنظيم وترتيب ويقظة بما تحتويه كتبه من الأحاديث، وقدرت مكتبته بعد موته ب30 قمطرا و20 حبا، والحب هو وعاء من الفخار كان يوضع فيه الماء، هذا كان يضع فيه كتب، 20 حبا و30 قمطرا. وقال العجلي ما خلق الله تعالى أحدا كان أعرف بالحديث من يحيى بن معين، ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت خلطت وتلبست فيقول هذا الحديث كذا وهذا كذا فيكون كما قال. وقال عمرو الناقد لا أعلم بالإسناد من يحيى، لا أعلم بالإسناد من يحيى، ما قدر أحد أن يقلب عليه إسنادا ومهما لخبط فيه يرجعه إلى حقيقته. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، وهذه عبارة مهمة، ربانيو الحديث 4، يعني في وقته ربانيو الحديث 4، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، يعني أفقههم بالأحاديث بما بالأحكام التي فيها أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقا للحديث وأدائه علي بن المديني، إذا ساق لك الحديث الطرق والتفاصيل، وأحسنهم وضعا لكتاب، يعني أحسن من يجمعها في كتاب ويصنف، ابن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين. هذه عبارة جيدة. قال 4 رباني الحديث، أعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل في ذلك الوقت طبعا، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني، وأحسنه مضعا في كتاب ابن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين، وكان معاصرو يحيى بن معين يجلونه، وكان أعداء الإسلام يخافونه. قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يبغض يحيى فاعلم أنه كذاب، وإنما يبغضه الكذابون، لأنه كان يفضحهم. وسمعت يحيى وسمعته يعني لا يوجد مثله في الحذر من الوقوع في الخطأ. قال هارون بن معروف: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام، فكنت أول من بكر عليه. يحيى بن معين يعني من جلالته كان الشيوخ يهابونه، الشيوخ يهابونه. قال هارون بن معروف: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام. جاء الشيخ، طبعا الشيخ كان يجي من بلد يجلس يستضيفه في مكان في مدرسة، فلما يرتاح يأتي إليه الطلاب ليكتبوا أحاديث الشيخ، سمع من فلان من فلان من الصحابي من الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء شيخ من الشام يقال له هارون بن معروف، تأمل هذه القصة: فكنت أول من بكر عليه. من هو؟ هارون بن معروف هو أول من بكر عليه. فسألته أن يملي علي شيئا، فأخذ كتابه يملي عليه، فإذا بإنسان يدق الباب، فقال الشيخ: من هذا؟ قال: أحمد بن حنبل. فأذن له بالدخول، والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك. جلس أحمد والشيخ يملي، فإذا بآخر يدق الباب. من؟ قال: أحمد بن الدورقي. دعه يدخل. دخل والشيخ على حاله. دق الباب. من؟ عبد الله بن الرومي، ثم زهير بن حرب، كلهم يدخل والشيخ على حالته. فإذا بآخر يدق الباب. قال الشيخ: من هذا؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت الشيخ ارتعدت يده، ثم سقط الكتاب من يده. وقال يحيى: أتينا محمد بن عبيد الطنافسي وهو لا يجترئ على قراءة كتابه حتى نعينه عليه. الشيخ يخاف من يحيى بن معين، ولذلك يحيى يساعده ويهون عليه حتى يستجرئ الشيخ على القراءة. ولما قدم عبد الوهاب بن عطاء أتاه يحيى بن معين وكتب عنه، فبينا هو عنده يحيى عند الشيخ، جاء إلى الشيخ كتاب من أهله من البصرة، رسالة، فقرأها الشيخ وأجابه، كتب الجواب، فكان مما كتب على ظهر الجواب، الشيخ يكتب على ظهر الرسالة إلى أهله: قدمت بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله رب العالمين. يعني الشيخ يقول نعمة كبيرة، يحيى قبل أن يسمع مني جلس عندي يأخذ شرف. وقال ابن محرز: سمعت يحيى بن معين يقول: قال لي إسماعيل بن علي يوما: كيف حديثي؟ قال: قلت أنت مستقيم الحديث. قال لي: وكيف علمتم؟ قلت: عارضنا أحاديث الناس بأحاديثك فرأيناها مستقيمة توافق الثقات دائما. قال ابن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فلم يزل يحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف وأنا معه. وكان يحيى بن معين جريئا في النقد، يكشف الحال ويبين ولو كان الشخص قريب منه صاحب لا يهمه، لأنه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما قدم هارون الرشيد المدينة، يعني هاب أن يرقى منبر النبي عليه الصلاة والسلام في قباء أسود ومنطقة، هذه نوع من الملابس، فقام أبو البختري، رأى الخليفة يعني هايب الموقف، يطلع منبر النبي عليه الصلاة والسلام لابسا قباء أسودا ومنطقة، أبو البختري هذا كذاب، فقال شوف الكذب: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة مخنجرا فيها بخنجر. اخترع الحديث في اللحظة والتو من أجل الخليفة يكسب حظه. قال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين أنه وقف على حلقة أبي البختري فإذا هو يحدث بهذا الحديث عن جعفر محمد عن أبيه عن جدي قال نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام لابس قباء جبريل لابس قباء منطقة مخنجرا بخنجر فقال يحيى بن معين كذبت يا عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى فأخذني الشرطة أمسكوني. قال فقلت لهم هذا يزعم أن رسول رب العالمين يعني جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه قباء. قال فقالوا لي هذا والله قاص كذاب وأفرجوا عني. يعني لما بين يعني يبدو أنهم كانوا يعرفونه لكن إجراءات قبضوا عليه. فلما نصحهم قال هذا كذاب سكوني أنا أمسك الكذاب. وقال وكان يقول في عبيد بن إسحاق العطار كذاب وكان صديقا لي. يحيى بن معين يقول عبيد بن إسحاق العطار كذاب وكان صديقا لي. وسئل عن عبد الخالق بن منصور عن علي بن قرين سئل عن علي بن قرين فقال كذاب. فقلت له يا أبا زكريا إنه لا يذكر أنه كثير التعاهد عليكم يعني دائما يزوركم. قال يحيى صدق إنه كثير التعاهد لنا ولكن أستحي من الله أن أقول إلا الحق. وآخر قصة نذكرها في سيرة يحيى بن معين قصة لطيفة وجميلة وعجيبة. كان المحدثون يختبرون المشايخ يختبرون الشيخ لأن الشيخ قد يكون في غفلة قد يكون الشيخ كذاب قد يكون يدعي أنه شيخ وليس بشيخ واهم. من ضمن الاختبارات الشيخ له أحاديث معينة سمعها عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي الطالب الذي يجمع الحديث يدخل في أحاديث الشيخ ما ليس منها ويأتي ويقرأ على الشيخ يقول حدثكم فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا فيقول الشيخ نعم صحيح حدثكم فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيقول الشيخ نعم. فلو كان في هذه الأحاديث حديثا ليس من أحاديث الشيخ والشيخ قال نعم عرفوا أنه كذاب. قال أهل العلم كانوا يدخلون على الشيخ حديث غيره فإذا حدث به عرفوا أنه كذب وكان يحيى يعمل ذلك. كان يحيى يعني محترف في اختبار المشايخ. قال أحمد بن منصور الرمادي وكان صغيرا خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين خادما لهما. أحمد بن منصور الرمادي يقول خرجت في رحلة مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين خادما لهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أختبر أبا نعيم أريد أن أختبر أبا نعيم. أبو نعيم طبعا حافظ مشهور. فقال أحمد بن حنبل لا تريد الرجل ثقة. فقال يحيى بن معين لا بد لي. فأخذ ورقة يحيى فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على رأس كل 10 أحاديث من أحاديث أبي نعيم حديثا ليس من حديثه 10 للشيخ 1 أجنبي خارج عن أحاديث الشيخ 10 الثانية وعليها 1 خارجي 10 الثالثة عليها 1 خارجي. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فدق عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين دكان مثل مصطبة مرتفعة حذاء بابه وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره ثم جلست أسفل الدكان. من هو؟ أحمد منصور الرمادي. فأخرج يحيى بن معين الطبق الورق فقرأ عليه 10 أحاديث وأبو نعيم ساكت ثم قرأ 11 فقال له أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه هذا ليس اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني المزيف فقال أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث المركب، فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى بن معين فقال له: أما هذا وذراع أحمد بن حنبل في يده، فأورع من أن يعمل مثل هذا الشيء، وأما هذا على أحمد بن منصور الرمادي فأقل من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى ابن معين فرمى به من الدكان إلى الأرض وقام فدخل داره. فقال أحمد ليحيى: ألم أقل لك، ألم أمنعك من الرجل وأقل لك إنه ثبت؟ قال: والله إن رفسته أحب إلي من سفري. رحمه الله رحمة واسعة. لا شك أن أحمد بن حنبل أجل من يحيى، ولكن لتسليط الضوء على مثل حياة هؤلاء الجهابذة المجهولين مع الأسف من بني أمتهم، لكن المسلم لابد أن يعرف ويحيط علما ويحس فعلا بالحماس وهو يسمع أو يستمع إلى مثل هذه السير العطرة. والحمد لله رب العالمين.